أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام مع صاحب الجواهر. هناك كلام له يذهب فيه إلى بطلان الوقف فيما لو أدى الخراب إلى زوال عنوان الوقف. فمثلا لو وقف الواقف بستانا فوقفه للبستان يتصور ثبوتا على أنحاء ثلاثة. النحو الأول أن تكون البستانية تمام الموضوع للوقف، وحينئذ إذا خرب البستان وأمكن الاستفادة من الأرض فائدة معتد بها، ففي هذه الحالة يبطل الوقف، لأن المفروض أن الوقف منوط بأي شيء؟ بعنوان البستانية، وقد زال. عليكم السلام. النحو الثاني أن يكون عنوان البستانية دخيلا في الوقف على نحو جزء الموضوع، فهنا قد يقال بأنه إذا زال العنوان بأن خربت الأشجار ولم يصدق البستان على الأرض، فقد يقال ببقاء الوقف. ليه؟ لأن الأرض جزء من الموقوف، فيبقى الوقف بالنسبة إليها. لكن هذا بنظر صاحب الجواهر لا يصح، لأن الأرض وإن كانت جزءا من الموقوف إلا أنها من حيثية تعنونها بعنوان البستانية لا مطلقا. واضح هذا الكلام؟ هذا ليس مثل الأجزاء المنفصلة عن بعضها البعض. مثلا في عدة قطاعات من الأرض ووقفت هذه القطاعات، إذا تلفت قطعة تبقى بقية القطاعات وقف. الأمر ليس كذلك. هذه الأرض لم توقف على حدة والبستان أوقف على حدة، هذه الأرض أوقفت بعنوان أنها بستان، فإذا زال هذا العنوان لا يبقى وقفه. هذا النحو. إذن حكم النحو الأول والنحو الثاني ماذا؟ واحد. النحو الثالث أن يكون الوقف متعلقا بالأرض، لكن قارن ذلك تعنون الأرض بعنوان البستانية. واضح الفرق بين هذا النحو والأنحاء السابقة؟ وفرقه عن النحوين السابقين أن عنوان البستانية عنوانا مقارنا للوقف وليس دخيلا فيه. لا شك أنه في هذا النحو الثالث إذا ماذا؟ إذا زال عنوان البستانية لا يبطل الوقف، وهو واضح لأن الموقوف هو الأرض، وعنوان البستانية عنوان مقارن. إذن صار واضح المطلب، في النحو الأول والثاني يبطل الوقف. ثم بعد أن ثبت بطلان الوقف في النحوين الأولين تولد لنا فرع فقهي، وهو أنه بعد بطلان الوقف إلى من يرجع؟ واضح الكلام؟ لما بطل الوقف لن يقع البحث، لمن نرجعه؟ في المسألة وجهان: الأول أنه يعود إلى ملك الواقف لو كان حيا، وإلى وارثه على تقدير كونه ميتا. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أنه يدخل في ملك الموقوف عليه. هذا شلون هذا الوجه الثاني يدخل في ملك الموقوف عليه؟ فرق. مرة يدخل في ملكي على أساس أنه وقف عليه وعلى البطون، ومرة لا، بطل الوقف لكن يدخل في ملكي. ففي المسألة وجهان، طبعا لم يحسم الأمر أيهما أرجح. هذا ما ذكره صاحب الجواهر رحمة الله عليه. المصنف يناقشه بوجوه. الوجه الأول أن ما ذهب إليه صاحب الجواهر مخالف للإجماع القائم على أن انعدام العنوان لا يوجب بطلان الوقف. فإن الفقهاء كما تقدم في موارد خراب الوقف وفي أكثر مواردها يزول العنوان، صحيح أو لا؟ أكثر موارد خراب الوقف العنوان يزول، هذه الدار عندما تنهدم يزول العنوان الدارية، المدرسة عندما تنهدم يزول عنوان المدرسية، المسجد في العرف يزول وإن كان يترتب على الأرض الأحكام، هذا شيء آخر، هذا ليس عرفيا. واضح هذا الكلام؟ ففي هذه الموارد الفقهاء بعضهم جواز البيع لم يقبله، فكيف نقول ببطلان الوقف؟ لو كان الوقف باطلا لجاز بيعه عند الجميع بالضرورة. ثانيا، مع قطع النظر عن الإجماع، لا يوجد دليل على البطلان بانعدام العنوان. لأنه لنا الحق أن نسأل ما المراد من العنوان في المسألة. يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن يراد من العنوان المفعول به، في مثل قولنا وقفت هذا البستان، وقفت هذا البستان، وقفت هذه الدارة. العنوان هو المفعول به. فيجيب المصنف بناء على هذا الاحتمال أن الوقف من النواقل، صحيح أو لا؟ الوقف يخرج الموقوف عن ملك الواقف، فهو من النواقل، فهو نظير البيع. ففي البيع نقول ماذا؟ بعت هذا البستان. فهل يلتزم أحد بأن المبيع إذا زال عنه بعد البيع عنوان البستانية يبطل البيع؟ حتما لا. طبعا نحن لا نريد، التفت، لا نريد أن نستدل حتى تقول لي قياس. نحن كلامنا ماذا؟ أنه لا يوجد دليل. هذا مثله مثل البيع، لا يوجد دليل على زوال العنوان يؤدي إلى البطلان. وعليه فالبستان إذا صار ملكا فقد ملك كل جزء خارجي منه، الشجر والجدران والحيطان والتربة والصخور الموجودة فيه، وكل ذلك صارت ملكا. وليس التمليك من قبيل المجعولات الشرعية التي تتعلق بالعناوين. فيقال مثلا الخمر حرام، فإذا تحول الخمر إلى خل يرتفع الحكم لارتفاع العنوان. التمليك ليس من هذا القبيل. عندما أملكك الدار تملك كل جزء من الدار بما فيه الأرض، فإذا خرب الدار تبقى الأرض على ملكيتها. واضح هذا الكلام؟ الاحتمال الثاني أن يراد من العنوان شيء آخر. الاحتمال الأول ماذا كان؟ أن يراد منه المفعول به. الآن أن يراد منه شيء آخر غير المفعول به. فنقول لابد أن نفهمه وأن نتصوره حتى نصدق به. فما دمنا لم نتصور العنوان لا يمكن أن نوافق صاحب الجواهر على ما أفاده. هذا كان الإشكال الثاني. الإشكال الثالث أن صاحب الجواهر، نسيت أنا في شرح كلام صاحب الجواهر الآن نشرحه، أن صاحب الجواهر أيد مدعاه بالوصية. لو أوصى المكلف بالبستان إلى شخص، فقبل أن يموت صاحب الوصية خرب البستان وزال عنه عنوان البستانية، فإن الفقهاء بالاتفاق ماذا قالوا؟ تبطل الوصية. واضح هذا الكلام؟ تعالى أوصيت بسيارتي لفلان، الآن هذه خربت السيارة صارت حديدا، لها ثمن ولكن زال العنوان تبطل الوصية. واضح هذا الكلام؟ الإشكال الثالث على صاحب الجواهر يرتبط بهذا التأييد، أنه إذا أردت أن تنظر فالتنظير الصحيح أن تقيس ما نحن فيه بالوصية بعد نفوذها ونفوذ الوصية متى يكون؟ بموت الموصي. فلو أوصيت ببستان وانتقل البستان إلى الموصى إليه بعد موتي ثم بعد ذلك زال عنوان البستانية، هذا بالاتفاق ماذا؟ يزول الملك أو لا يزول؟ لا يزول الملك، مثله مثل بيع البستان. واضح الكلام؟ التنظير غلط، لأن الآن نحن في بحث الوقف، الوقف صار منجزا أو لا؟ تنجز الوقف قبل خراب البستان، فلا يصح أن تنظر لما نحن فيه بالوصية قبل تنجزها، لابد أن تمثل بالوصية بعد تنجزها. لا، ليس عن ليس على نحو الشرط المتأخر، أن نحمل كلام على شيء ومحل كلام وإشكال أصل ثبوت الشرط المتأخر. الإشكال الرابع، صحيح؟ رابع صرنا. أن صاحب الجواهر بعدما حكم بالبطلان تردد بين وجهين، لأن الوقف هل يرجع إلى ملك الواقف أو إلى ملك الموقوف عليهم، ليس كذلك؟ إشكال عليه أنه لا وجه لهذا التردد بعد الإجماع بأنه في الوقف المؤبد لا يعود الملك إلى الواقف. نحن كلامنا عن أي وقف؟ وقف المؤبد لا الوقف المؤقت. فالوجه الأول لا معنى له حتى تتردد بينه وبين غيره. نقرأ هذا المقدار، يقول: ثم ذكر أي صاحب الجواهر أنه قد يقال بالبطلان أيضا بانعدام عنوان الوقف، فيما إذا وقف بستانا مثلا ملاحظا في عنوان وقفه البستانية. هذا أي نحو من الأنحاء الثلاثة؟ نحو الأول. فخربت حتى خرجت عن قابلية ذلك، فإنه وإن لم تبطل منفعتها أصلا لإمكان الانتفاع بها دارا، لكن ليس من عنوان الوقف، الدارية ليست عنوان الوقف. واحتمال بقاء العرس على الوقف باعتبار أنها جزء من الوقف، هذا الاحتمال الثاني، وهي باقية، وخراب غيرها وإن اقتضى بطلان الوقف في هذا الغير لا يقتضي بطلان الوقف في العرصة. يجيب عن ذلك، يدفعه بأن العرصة وإن كانت جزءا من الموقوف لكن كانت جزءا منه من حيث إنه بستان لا مطلقا، فهي حينئذ جزء عنوان الوقف الذي فرض خرابه، ولو فرض إرادة وقفها لتكون بستانا أو غيره لم يكن إشكال في بقائها لعدم ذهاب عنوان الوقف. يعني لو هذا الاحتمال الثالث أنه وقفنا ماذا؟ وقفنا الدار التي قارنت أنها بستان، وقفنا الأرض فتبقى. وربما يؤيد ذلك في الجملة ما ذكروه في بابل الوصية من أنه لو أوصى بدار فانهدمت قبل موت الموصي بطلت الوصية لانتفاء موضوعها. نعم، لو لم تكن الدارية والبستانية ونحو ذلك مثلا، هذا أيضا نحو الثالث عنوانا للوقف، وإن قارنت وقفه بل كان المراد به الانتفاع به في كل وقت على حسب ما يقبله لم يبطل الوقف بتغير أحواله. ثم ذكر أن في عود الوقف إلى ملك الواقف أو وارثه بعد البطلان أو الموقوف عليه وجهين. واضح الكلام؟ أقول يرد على ما قد يقال. ما معنى هذه العبارة؟ لأنه ثم ذكر أنه قد يقال صاحب الجواهر، يقول هذا الذي قد يقال يرد عليه. أولا، بعد الإجماع على أن انعدام العنوان لا يوجب بطلان الوقف بل ولا جواز البيع، وإن اختلفوا فيه عند الخراب أو خوفه، لكن الخراب شيء وتغير العنوان وإن كان قد يلتقيان شيء آخر كما لا يخفى. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه لا وجه للبطلان، ما في دليل على البطلان بانعدام العنوان، لأنه ما هو المقصود من انعدام العنوان؟ إن أريد بالعنوان ما جعل مفعولا في قوله وقفت هذا البستان، فلا شك في أنه ليس إلا كقوله بعت هذا البستان أو وهبت هذا البستان، فإن التمليك المعلق بعنوان لا يقتضي دوران الملك مدار العنوان، فالبستان إذا صار ملكا فقد ملك منه كل جزء خارجي وإن لم يكن في ضمن عنوان البستان، وليس التمليك من قبيل الأحكام الجعلية المتعلقة بالعناوين، حرمت الخمر تحول إلى خل يزول التحريم. وإن أريد بالعنوان شيء آخر، ما هو هذا الشيء الآخر؟ دعنا نفهمه حتى نصدق به، فهو خارج عن مصطلح أهل العرف والعلم، ولا بد من بيان المراد منه. هل يراد ما اشترط لفظا أو قصدا في الموضوع زيادة على عنوانه؟ لا نعرف. خب الإشكال الثالث، وأما تأييد ما ذكر بالوصية فالمناسب أن يقايس ما نحن فيه بالوصية بالبستان بعد تنجزها، بعد تمامها وخروج البستان عن ملك الموصي بموته وقبل وقبول الموصى له. فهل يرضى أحد وقبول الموصى له؟ طبعا هذا بناء على ماذا قرأنا في اللمعة، على أن الوصية التمليكية تحتاج إلى قبول، بناء على أنها عقد. تعرفون فيه خلاف أن هل هي إيقاع أم أنها عقد، وإن كان المشهور بأنها عقد، وصية تمليكية، وصية تمليكية مشهور أنها عقد، فمبني على ذلك وقبول الموصى له. أما إذا قلنا عقد لا، نكتفي بالموت، حتى تتنجز نكتفي بالموت. فهل يرضى أحد بالتزام بطلان الوصية بصيرورة البستان عرصة؟ نعم، الوصية قبل تمامها يقع الكلام في بقائها وبطلانها، لكن من جهات أخرى. ثم ما ذكره الإشكال الرابع، ما ذكره من الوجهين مما لا يعرف له وجه بعد إطباق كل من قال بخروج الوقف المؤبد عن ملك الواقف، أطبقوا على عدم عوده إليه أبدا. هذا تمام الكلام في الصورة ماذا؟ الثانية. الصورة الثالثة، أن يخرب الوقف وتقل منفعته، لكن لا إلى حد يلحقها العرف بالعدم. صار واضح الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة؟ في الصورة السابقة في منفعة قليلة ألحقها العرف بالعدم، أما هنا لا، قلت المنفعة لكنها منفعة معتد بها، لم يلحقها العرف بالعدم. واضح هذا الكلام؟ والأقوى هنا المنح. يختار الماتن رحمة الله عليه المنح، وذلك لتمامية المقتضي وعدم المانح. أما تمامية المقتضي فهي عمومات النهي عن بيع الوقف، وهذا وقف تشمله العمومات. وأما فقدان المانع فالمانع في الأمور المتقدمة كان عدم المنفعة، والمفروض أنه متحق أن المنفعة متحققة فيما نحن فيه وإن قلت. ثم بعد ذلك يشرع الماتن بنقل بعض الكلمات نطبق العبارة. يقول الصورة الثالثة أن يخرب بحيث يقل منفعته لكن لا إلى حد يلحق بالعدم، والأقوى هنا المنع، وهو الظاهر من الأكثر في مسألة النخلة المنقلعة. نخلة المنقلعة كنخلة ماذا؟ خربت، لكن لها منفعة يستفاد منها وإن قلت، خصوصا فربما في زماننا تكاد تلحق المنفعة ماذا؟ بالعدم. لكن في تلك الأزمنة يحتاجون إلى خشب، يحتاجون إلى وقود، يحتاجون إلى بناء، يحتاجون إلى جسر يصنع من الخشب. المنفعة وإن قلت لكنها معتد بها، لم يلحقها العرف بالعدم، وهو الظاهر من الأكثر في مسألة النخلة المنقلعة، حيث جوز الشيخ رحمه الله في محكي الخلاف ماذا؟ بيعها، محتجا بأنه لا يمكن الانتفاع بها إلا على هذا الوجه، لأن الوجه الذي شرطه الواقف قد بطل ولا يرجى عوده. ومنعه الحلي ابن إدريس قائلا ولا يجوز بيعها بل ينتفع بها بغير البيع، مستندا إلى وجوب إبقاء الوقف على حاله مع إمكان الانتفاع، وزوال بعض المنافع لا يستلزم زوال جميع المنافع لإمكان التصطيف بها ونحوه. وحكي موافقته موافقة الحلي عن الفاضلين يعني العلامة وابنه والشهيدين والمحقق الثاني وأكثر المتأخرين. وحكي في الإيضاح أو حكى عفوا في الإيضاح ولد العلامة عن والده قدس سرهما أن النزاع بين الشيخ والحلي ماذا؟ لفظي، واستحسنه لأن في تعليل الشيخ اعترافا بسلب جميع منافعه والحل فرض وجود منفعة. فيعني الشيخ لو التفت إلى وجود منفعة قال منع من البيع. فلا هنا فلا تتوهم وتقول الشيخ مخالف فيما نحن فيه في الصورة الثالثة، لا، الشيخ شخص أن هذه لا منفعة لها فيجوز بيعها. فهذا يكشف إنا عن ماذا؟ على أنه مع بقاء المنفعة المعتد بها لا يجوز البيع. قيل ويمكن بناء نزاعهما على رعاية المنفعة المعد لها الوقف كما هو الظاهر من تعليل الشيخ. البعض جعل كلام الشيخ الطوسي رحمة الله عليه مؤيدا لما أفاده صاحب الجواهر قبل قليل. صاحب الجواهر قبل قليل ماذا قال؟ إذا زال العنوان يبطل الوقف، وإذا بطل الوقف والمانع من البيع ماذا كان؟ الوقف. إذا بطل البيع يجوز البيع، إذا بطل الوقف يجوز البيع. يقول وقيل ويمكن بناء نزاعهما على رعاية المنفعة المعد لها الوقف. الوقف معد للانتفاع الخاص من البستان كما هو الظاهر من تعليل الشيخ. يقول ولا يخلو هذا الشيء عن تأمل لما عرفت من أن الوقف كالبيع والتمليك لا يخصص. واضح هذا الكلام؟ هذا وجه التأمل. وكيف كان فالأقوى هنا المنع، وأولى منه بالمنع ما لو قلت منفعة الوقف من دون خراب. كيف تتقل منفعة الوقف بدون خراب؟ بعد مثل مثال الطاحون الذي مثلناه، بدأت تأتي طاحونات آلية جديدة هذا ينتفع به لكن قليل. يقول هذا أولى بالمنع. وجه الأولوية أن فتاوى الفقهاء والنصوص المتقدمة أخذ فيها عنوان الخراب، وهذا لا خراب فيه، فلا يجوز بذلك البيع إلا إذا قلنا بجواز بيعه إذا كان أعود. يعني أعود ما معنى أعود؟ يعني أنفع. وسيجيء تفصيل ذلك، أن المدار ليس على الخراب، المدار على انتفاع البطون. والحمد لله رب العالمين. السورة الرابعة تأتي.